هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. استشهاد المسن عمر عبد المجيد أسعد جراء تعرضه للتنكيل من قبل جنود الاحتلال شمال رام الله. أهالي النقب يتصدون لعمليات التجريف في قرية سعوة وهدم منازل وبركسات في مسافر يقطة. الوضع الحرج يسيطر على حالة الأسير المريض ناصر أبو حميد في ظل انهيار أعضائه الحيوية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال التي شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة. ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمنيا. في القدس أيضا، أصدرت بلدية الاحتلال يوم الأربعاء قرارا يقضي بهدم مسجد التقوى في بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة. وأخطرت البلدية بهدم مسجد التقوى قيد الإنشاء خلال 15 يوما من تاريخ إصدار القرار بحجة عدم الترخيص. وكانت سلطات الاحتلال اقتحمت البلدة في الثالث من كانون الثاني يناير الجاري، وعلقت إخطارا بإيقاف أعمال البناء في المسجد. استشهد المسن عمر عبد المجيد أسعد من قرية جلجيليا شمال رام الله إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قوات الاحتلال. وأوضح رئيس المجلس القروي فؤاد قطوم أن جنود الاحتلال هاجموا مركبة أسعد بصورة مفاجئة وأخرجوه منها وعصبوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن يقوموا بإلقائه في منزل قيد الإنشاء مع 4 مواطنين آخرين. وأضاف رئيس المجلس القروي أن قوات الاحتلال انسحبت من المنطقة عند 4:30 فجرا، فهرع المواطنون ليساعدوا المحتجزين، فوجدوا أن أسعد قد ارتقى شهيدا جراء التنكيل. المزيد من الأضواء في تقرير الزميل جمال محيسن.
الفاعل كالعادة جيش الاحتلال الصهيوني، والفعل جريمة جديدة بحق الفلسطينيين، والضحية فلسطيني ثمانيني كان يسير في شوارع بلدته آمنا قبل أن يرتقي شهيدا. في بلدة الجلجلية شمال مدينة رام الله، أعلنت الطواقم الطبية فجر الأربعاء عن ارتقاء الحاج عمر عبد المجيد أسعد 80 عاما بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالتنكيل والضرب وربط يديه ليصاب بجلطة أدت إلى ارتقائه أثناء تواجده بين يدي جنود الاحتلال.
جيش الاحتلال لا يبالي، لا يستحي، لا يخاف، لا يحترم الكبير بالسن، لا يحترم الأطفال، لا يحترم النساء، لا يحترم أي شيء، ما عندهم أي أخلاق.
وهو مروح منزلينه من السيارة وكلبشوه، بعدين صاروا يجروا فيه وماخدينه عند السور، حتى كان معاه زي ما حكولنا الشباب انه في ناس تانين كاينين معاه، بس هم اخدوه على جنب لحاله.
جرائم الاحتلال تتزايد في الضفة الغربية بشكل واسع، وكالعادة فلا حرمة لأحد. الجرائم استهدفت مؤخرا وبشكل واسع العديد من كبار السن، والذين كان آخرهم الحاج إسماعيل هذلين، والذي تعرض لحادث دهس من قبل المستوطنين ليبقى حتى اللحظة رهن الأجهزة الطبية في المشفى، ومن قبله الحاجة غدير مسالمة والتي ارتقت بعد تعرضها لعملية دهس من المستوطنين.
هذا الاحتلال المجرم يواصل إجرامه وإرهابه ضد شعبنا بهدف دفعه إلى الاستسلام ورفع الراية وعدم المقاومة. الاحتلال المجرم يستعمل سياسة الإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا.
جرائم تتزايد وقتل لا يتوقف، والضفة الغربية على صفيح ساخن قد ينفجر في أي لحظة.
إلى النقب المحتل، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي قرية سعوة وقوات الاحتلال جراء استمرار اعتداءاتهم على أراضي عائلة الأطرش لليوم الثالث. وحاول سكان القرية التصدي لجنود الاحتلال وألياته، فأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاههم، وذلك بعد حملة انتهاكات واسعة نفذتها ضدهم أدت إلى اعتقال نحو 16 مواطنا. هذا ودعت اللجنة العليا لجماهير النقب إلى المشاركة الواسعة في التظاهرة غدا الخميس عند مفرق سعوة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
لا شك أن التصريح الأخير لوزيرة الداخلية في الكيان أيليت شاكيد قد صعد من الاعتداءات على أهالي النقب وممتلكاتهم، وهي التي أعلنت صراحة أواخر الشهر الماضي وجود مصلحة في بناء مستوطنات جديدة في النقب المحتل، قائلة إننا لم ننهي تحقيق حلم بن غوريون، وهو ما يجعل الأهداف الخفية للانتهاكات المتصاعدة في النقب أبعد من أعمال تجريف من أجل التشجير كما يقال. يستهدف هنا المواطن والأرض من أجل مشروع تهجيري وتطهيري. انتهاك حرمة وأحقية الأرض التابعة لعائلة الأطرش في القرية لعدة أيام ترافقت مع وقفة ثابتة من الأهالي، واندلعت مواجهات حامية في سعوة دفاعا عن الأرض. لأيام استمر هذا الاعتداء معززا بالآليات والقوات الأمنية، وامتد ليطال المواطنين، إذ أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه السكان. سعوة هي إحدى القرى المستهدفة تحت مسمى أراضي دولة، وضمن 6 قرى عربية بدوية أخرى تقع في بئر السبع، نفذت فيها قوات الاحتلال مداهمات للبيوت واعتقلت العشرات، بعضهم قاصرون. زرع الأشجار أم زرع الاستيطان لنبذ وتبديل الرواية الحقيقية؟ يقول من يسمى وزير الإسكان في الكيان زيف إلكن إن من تسمى سلطة أراضي إسرائيل تملك الدعم السياسي والحكومي لمواصلة عملها في النقب، وأن التجريف سيستمر لأن الحديث هنا عن أراضي دولة وليست أراضي خاصة، وأن من يعتقد أنها أرضه يمكنه اللجوء إلى القضاء. إلا أن زئيف لم يحدد عن أي قضاء يتحدث، وهو الكيان الذي خضعت محاكمه لمخططات التهويد والاستيطان، وصدرت عنها كل القرارات التعسفية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني. أراضي النقب إذن تسلب بحجة إقامة الأشجار الحرجية بالقوة، وفي المقابل تم تصعيد النضال عبر إشعال الإطارات المطاطية وإغلاق الطرقات الرئيسية. وكذلك أعلن المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها إسرائيليا الإضراب الشامل في القرى والمجالس تضامنا مع أصحاب الأراضي المصادرة والمعتقلين في هذا الإطار، وأغلق المحتجون طريق السكة الحديدية وأعاقوا مسار القطار، واستهدفوا سيارات يملكها مستوطنون بالحجارة. وهنا أطلقت خارجية الاحتلال توصياتها بوقف أعمال التجريف ريثما يتم التعامل مع الوضع، إعلان من الممكن أن لا يلبى ما دام المشروع تهويديا قديما والأراضي مستباحة والنوايا مستمرة لعدم ترك السكان يمارسون سيادتهم فوق أراضيهم.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. هدمت قوات الاحتلال منزلا وبئري مياه وبركسين في قرية الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل. وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور إن قوات الاحتلال نفذت حملة دهم واسعة في قرية الفخيت طالت منزلا وبئرين لجمع المياه وبركسا لتربية المواشي تعود ملكيتها للمواطن محمد أيوب أبو صبحة. وفي السياق ذاته هدمت قوات الاحتلال بركسا آخر في نفس المنطقة يعود للمواطن أكرم أبو صبحة، وما تزال عمليات الهدم متواصلة في هذه الخربة التي تتعرض بشكل متواصل لعمليات الهدم والملاحقة من قبل الاحتلال. المزيد من الأضواء في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
هي صرخة من القلب تطلقها هذه المرأة، ودعاء بالويل والثبور على من ظلمها وهدم بيتها وأغلق باب رزق عائلتها. لا شك أنه يصل إلى عنان السماء، إذ لا حجاب بين الله ودعوة المظلوم. فهنا في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل تحول مشهد هدم قوات الاحتلال لمنازل وبركسات وآبار مياه تعود لعدد من العائلات الفلسطينية إلى مشهد غضب شعبي عارم. الله أكبر والله أكبر
والله أكبر. اليوم تم هدم وحدة سكنية تعود لعائلة أبو صبحة، والتي نندد منذ مضم أكثر من شهر أن هذا البيت هو مخطط وهناك قرار محكمي بهدم هذا المنزل. تم الآن هدم يعني المنزل بشكل كامل. للأسف الشديد يعني ما نراه ونرى هذا المشهد يعني.
وذكرت المصادر المحلية أن المنازل تعود ملكيتها لمواطنين من آل أبو صبحة، وهي تؤوي عدة عائلات، كما أن المنشآت الزراعية التي جرى هدمها تشكل باب رزق لها. وتتعرض التجمعات السكانية في مسافر يطا لهجمة شرسة من سلطات الاحتلال تهدف لتضييق الخناق على المواطنين وترحيلهم من هذه التجمعات وترك الأراضي لاستغلالها لصالح المشاريع الاستيطانية التهويدية. فخلال العام 2021 أخطرت سلطات الاحتلال 148 منزلا في مسافر يطا بالهدم، فيما أقامت بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المسافر بجوار مستوطنة خفات معون، كما تم الاستيلاء على 180 دونما من أراضي العين البيضاء شرق المسافر، وقرابة 200 دونم من مراعي المسافر تم تحويلها إلى مراع تتبع للمستوطنات.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث ما يزال الأسير ناصر أبو حميد في حالة غيبوبة منذ 8 أيام بعد إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن لا جديد بشأن الوضع الصحي للأسير أبو حميد، فهو ما يزال على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى برزلاي. وذكر المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه أن الأسير في حالة خطيرة للغاية، وتواصل سلطات الاحتلال رفض إطلاق سراحه لتلقي العلاج في مؤشر على قرار بتركه يواجه الموت. من جانبها قالت أماني سراحني من الدائرة الإعلامية في نادي الأسير أن لا بوادر حتى اللحظة تشير إلى نية إدارة سجون الاحتلال الإفراج عن الأسير المريض بسرطان ناصر أبو حميد ومنحه فرصة الخضوع للعلاج. عن مستجدات الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد يقول المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تامر الزعنين:
نحن ننظر بخطورة شديدة للحالة الصحية لأسير ناصر أبو حميد الذي هو منذ أكثر من 10 أيام وهو في غيبوبة كاملة داخل سرة ومشافي العدو الصهيوني في مستشفى بارزلاي الصهيونية، وهو وضع صحي خطير جدا وللغاية، ولا سمح الله أن نفقد حياته نتيجة وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل الممنهج التي انتهجته إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق الأسير ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد عانى من أكثر من عام داخل سجون الاحتلال ويلات وعذابات وآلام، هذه السياسة الإجرامية التي انتهجتها معه إدارة مصلحة السجون، هنالك كان معه ضيق في النفس، ومن ثم تم بعد ضغط كبير وإلحاح من قبل الأسرى داخل سجون الاحتلال من أجل إجراء فحوصات طبية لناصر أبو حميد، تبين أنه بعد فترات كبيرة أنه أصيب بورم في رئته اليسرى. وقالت إدارة مصلحة السجون والعيادة عيادة السجن بأن هذا ورم خبيث، وتم استئصال أكثر من 10 سنتي، إلا أن تدهورت حالته الصحية ونتيجة إجراءات وفحوصات غير دقيقة تبين أن هذا ورم سرطاني، وتم أيضا وضع زيادة الخطورة للأسير ناصر أبو حميد وإعادته إلى السجن.
مع مداخلة المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تامر الزعنين حول مستجدات الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد، نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. استشهاد المسن عمر عبد المجيد أسعد جراء تعرضه للتنكيل من قبل جنود الاحتلال شمال رام الله. أهالي النقب يتصدون لعمليات التجريف في قرية سعوة وهدم منازل وبركسات في مسافر يطا. الوضع الحرج يسيطر على حالة الأسير المريض ناصر أبو حميد في ظل انهيار أعضائه الحيوية. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة الأسير أبو حميد في مواجهة السجان والإسناد الشعبي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وندعوكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج للاستماع إلى الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا هذا، وكذلك استضافة الأسير المحرر ومنسق مفوضية الأسرى في حركة فتح الأستاذ جهاد أبو غابر. إذن البداية مستمعينا مستمعاتنا سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من أهلنا في الشتات، اسمحوا لنا أن نتوقف عندها ونستمع إلى الزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعاني أهالي مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت من تحول مياه الأمطار إلى فيضانات تغرق المحال التجارية والمنازل بسبب عدم قدرة قنوات الصرف الصحي على تصريف المياه نتيجة اهتراء البنى التحتية في المخيم. ويؤكد الأهالي أنهم تواصلوا مع وكالة الأنوروا التي أخبرتهم أن تنظيف الأقنية من صلاحية بلدية منطقة الغبيري التي يقع المخيم في نطاقها الإداري، والتي هي بدورها أكدت أن الأعمال في المخيم هي من صلاحية الوكالة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
مع كل شتوة يعلن أهالي مخيم شاتيلا حالة التأهب للأسوأ في ظل اهتراء البنى التحتية هنا، اهتراء سرعان ما يحول مياه الأمطار إلى فيضانات تغزو المنازل والمحال التجارية لتوقع خسائر بالجملة.
المخيم 90% منه عم بطوف، المي عم توصل بحدود 40-50 سنت يعني، وبنية تحتية بمخيم شاتيلا لحالة بتطوف، بيوت بتطوف، أهالي بتتعطر وميت شغلة والآخرة، وهي أنا زي ما شايف.
يعني المحلات ما مبارح الساعة 2 بالليل جيت نظفت محلي وزبطته وجيت شلت البرادات وبعد برادات من هوا ما طافت المطر وصار كت علينا على المحل هون.
فاتت المي، محطين الصور الأشعة بالطابق الأرضي تاع الفاتريلا، فكله هاي جت المي وراحت، يعني هلا العالم بتضطر ترجع تعيد صور.
يؤكد الأهالي أن محاولتهم حل أزمة طوفان أقنية تصريف المياه باءت بالفشل أكثر من مرة، والسبب تقاذف المسؤوليات بين وكالة الأونروا وبلدية الغبيري التي تتبع لها المنطقة التي يقع فيها المخيم إداريا.
اللي مسؤول عندك عم بقوله لك تيجي بتحكي للأونروا بقول لك هذا خط للبلدية، طب نحن ما شغلتنا نروح النادي البلدية، أنتوا كأونروا روحوا نادي البلدية وتيجي تفتح.
فإذا إحنا بنطلب إنه بلدية الغبيري مع الأونروا بس بهذا الوقت اللي بيكون فيه شتاء بس تهتم بشوي بالمصافي، تشيل الوسخ من المصافي.
هذا المشهد في مخيم شاتيلا يكاد ينطبق على المشهد العام في كل مخيمات لبنان، صورة واحدة عنوانها المعاناة.
مع
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وللمزيد من الأضواء على واقع مخيم شاتيلا في ظل المنخفض الأخير الذي شهده لبنان، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا خالد أبو النور. نستمع معنا.
سيد أبو النور، من يتحمل مسؤولية ما جرى في مخيم شاتيلا والفيضانات التي شهدها المخيم إثر المنخفض الجو الأخير؟ عموما ليست هي المرة الأولى التي يعيش فيها مخيم شاتيلا هذا النوع من الفيضانات.
شهدنا فيضانات كبيرة عمت لبنان كلها، وبالتالي كل لبنان طاف.
نعم.
بالتالي يقع مخيم شتيلة بجورة، فإحنا عندنا إشكالية المي كلها اللي بحي فرحات وبأسرع مادي كلها عم تفوت على مخيم شتيلة. هذا الموضوع إحنا يمكن من السنة الماضية نبهنا إله بلدية الغبيري إنه بدنا حال، لأنه المي عم تجي من أسرع مادي عم تفوت إلى نهاية الأنيروا.
سيد أبو النور، بلدية الغبيري هل تعاونت معكم في هذا السياق؟ أم لم يكن هناك أي تعاون، أي نوع من أنواع التعاون؟
إحنا يعني بلغونا متفقين، إحنا هلأ بدنا نرجع يعني نتواصل مع البلدية.
نعم.
وبدنا نعالج هذا الموضوع، يعني الشارع اللي يصل من قصر حمادي لمخيم شتيلة لبنيات الأنيروا هذا جورة، فبدنا نحاول نعمل فيه أكثر من أناي، عرفت علي كيف؟ يعني من قصر حمادي لا نفوت للمخيم لنعالج هذا الموضوع. إحنا المشكلة، أنا بقول لك ما عندنا مشكلة بالبنى التحتية، لأنه البنى التحتية شفناها السنة الماضية منيحة، إحنا عندنا هاي المشكلة. وعندنا المشكلة الثانية اللي عم تجي المي الفيضانات من صبرة، يعني عم تجي من طريق جديدة، عم تجي عند الدواء العجزي، هاي الجول عرفت علي كيف؟
نعم.
هاي مشكلة يعني بدها تتعالج مع موضوع بلدية بيروت، لأنه مش مكفين المشروع.
نعم.
قامت في بلدية الغبيري. إحنا هذا الموضوع إحنا يعني راح نتابعه مع بلدية الغبيري وبدنا نعالجه، يعني ما في مجال، لأن المي عم تجي من خارج المخيم مش من داخل المخيم.
كل شكر لكم سيد خالد أبو النور، كنت معنا من مخيم شاتيلا، شكرا جزيلا.
حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، معركة الأسير ناصر أبو حميد في مواجهة السجان والإسناد الشعبي محور حديثنا في هذا البرنامج. وافتنا زميلة نادية المشلاوي بالتقرير التالي.
وسط مخاوف من استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد في أي لحظة، يقف الفلسطينيون في جميع محافظات البلاد نصرة له. فعالية إسنادية مستمرة في إطار يوم وطني أعلنت عنه مؤسسات الأسرى وفصائل العمل الوطني، دعما لأسير مقاوما يخوض معركة شرسة مع السجان مريضا ومكبل اليدين.
موضوع ناصر أبو حميد بحاجة إلى وقفات على كل نقاط التماس مع الاحتلال. يجب أن يكون هناك حراك شعبي جماهيري في كل محافظات الوطن، يخرج الناس بالآلاف إلى نقاط التماس مع الاحتلال لإجبارهم للإفراج الفوري عن ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد إذا انتظرنا بهذه الطريقة سنفقده داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له من قبل الاحتلال. لذلك آن الأوان على الفصائل الوطنية والجميع وكل أبناء الشعب الفلسطيني أن يتحرك في فعاليات حقيقية نابعة من انتماء حقيقي من أجل الإفراج عن ناصر أبو حميد.
كل الأصوات هنا تنادي بحرية ابن مخيم الأمعري المحكوم بخمسة مؤبدات وسط تعنت سلطات الاحتلال في الإفراج عنه في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
لا نقول تضامنا، فالشعب الفلسطيني لا يتضامن بعضه مع بعضه، بل إن الشعب الفلسطيني يشارك بعضه البعض. اليوم الشعب الفلسطيني يشارك في هذه الوقفات وإن كانت صغيرة بالحجم وإن كانت خجولة هذه الوقفات، ونطمع ونطمح أن تكون أكبر من ذلك بكثير لتتناسب مع حجم عطاء هذه العائلة التي قدمت الشهداء وقدمت الأسرى وقدمت البيوت.
اليوم ناصر وحميد قاب قوسين أو أدنى من الشهادة،
بوسع المقاومة الفلسطينية وبوسع الساسة الفلسطينيين أن يفعلوا أكثر، أن يحركوا قواعدهم أكثر، أن تنتشر ثقافة الحرية والتحرير، أن نضع ميثاق شرف فلسطيني لتحرير الأسرى المرضى أولا والعائلات والقدامى وكبار السن، هذا يجب أن يكون، والأسيرات والأطفال. علينا أن نتحرك بكل قوة، نحن كفلسطينيين إن لا قدر الله نال الاحتلال منا باستشهاد نصر محمد أو كل أسير فلسطيني لا قدر الله نكون قد ثلمنا في القدس وجرحنا في القدس والأقصى.
لن يهدأ الشارع الفلسطيني حتى تبصر عينا أبو حميد النور، فهو الذي قارع الكيان منذ نعومة أظافره، فمن محاولة اغتياله ب16 رصاصة في الصغر إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد وجهود سلطات الاحتلال في كتم صوته مستمرة، إلا أن الأصوات الحاضرة في كل ميدان تأبى أن يحقق الاحتلال مراده.
مستمعينا مستمعاتنا، وعن مستجدات الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد والفعاليات الشعبية المساندة للأسرى في مواجهة سياسة الإهمال الطبي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر ومنسق مفوضية الأسير في حركة فتح الأستاذ جهاد أبو غب. الإهمال الطبي سيدي الكريم عنوان لكثير حقيقة، الذي رافق هذا العنوان مسار الحركة الأسيرة، واليوم وضع الأسير ناصر أبو حميد يعني يجسد هذا العنوان وهذه السياسة المتبعة من قبل الاحتلال بحق الأسرى. ماذا عن عنوان الإهمال الطبي اليوم سيدي الكريم؟
أخي الكريم، مجال الإهمال الطبي تمارسها إدارة السجون على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
نعم.
هذه السياسة القديمة هي نفس السياسة، حيث يتركون الأسير يصارع المرض عبر حبة الأكامول، وبعد ذلك بأشهر أو سنوات يتم عرضه على طبيب مختص والطريقة البيروقراطية حتى يصل بعد ذلك إلى عمل تصوير أشعة أو تصوير تليق بالمرض أو بما يشعر به الأسير من ألم. هذه تأخذ سنوات طوال عندما يتم وصول الأسير إلى مستشفى خارجي ويتم التعاطي معه بعد ذلك بإيجابية، يكون قد استفحل المرض واستشرى في جسم الأسير الضعيف الذي يعاني من القيد ومن القهر ومن كل الظلم الموجود عليه.
نعم.
إدارة السجون تعالج الأسرى أو تبدأ في علاج الأسرى بعد أن يستفحل المرض في أجسادهم البسيطة والضعيفة، وبالتالي يكون من الصعب حينها إنقاذ حياة الأسرى. للأسف كما سبق مع أخونا الأسير الشهيد كمال أبو وعر والأسير سامي أبو دياك وميسرة أبو حمدية وقائمة طول من الأسرى الشهداء الذين قضوا في سجون الاحتلال، وأخيرا كان الشهيد سامي العمور الذي قضى قبل حوالي شهر في سجون الاحتلال. وبالتالي المشكلة التي يواجهها الأسرى هي مشكلة الأسر بحد ذاته، هي هذه المشكلة والمعضلة الحقيقية، حيث يمضي الكثير من الأسرى أعمارهم وسنوات وعقود طويلة. ناصر أبو حميد له 3 عقود في السجون الإسرائيلية، هو وأخوته من هذه العائلة المناضلة التي قدمت الشهداء والجرحى نصير. ناصر أبو حميد جريح ومقاتل وأسير وله أخ شهيد وهدم بيته حوالي 5 مرات، وبالتالي كل هذه المعاناة المتراكمة فوق عائلة أبو حميد تضيف الآن على أمه ألما كبيرا وحزنا كثيرا من المعاناة، وعلى عائلته التي تترقب للأسف في كل لحظة سماع أخبار سيئة، لأننا لحد الآن لا نشعر أن هناك حراك قوي وحراك فاعل قد يؤدي إلى إطلاق سراح أخونا ناصر أبو حميد من أجل علاجه، ولا يوجد علاج الآن، هو في المستشفى في حالة يعني شبه غيبوبة، يتنفس على الأجهزة ويعالج على الأجهزة، ورأت أمه بحالة مزرية وهذا الأمر يعني أفجع قلبها، وبالتالي نحن لا نريد أن نفجع بناصر أبو حميد وغير ناصر من المرضى موفق عروق وغيرهم من الذين يعانون من أمراض السرطان. إدارة السجون إذا لم يكن ضغطا شعبيا، ضغطا يحرك الوضع الأمني ويقلق إسرائيل أمنيا على الأرض الضفة الغربية وفي غزة، لن تتجاوب مع المطالب الفلسطينية والمطالب ربما لبعض المؤسسات الحقوقية التي تطالب بالإفراج عن ناصر أبو حميد من أجل علاجه وعدم تركه ليواجه الموت البطيء.
نعم. طيب ما الخطورة
هذه اللحظة لم
نعم ما الخطورة نعم. التي تشكلها هذه السياسة بحق الأسرى المرضى بأستاذ جهاد؟
هذه السياسة عملية إعدام بطيء للأسرى الذين تريد على إسرائيل أن تنتقم منهم على ما فعلوه من نضال ومن تضحية ومن مواجهة ضد الاحتلال. هذه فاتورة يدفعها الشعب الفلسطيني اليوم استشهد المسن الكبير أبو هاني عمر أسعد وقتلوه بدم بارد، مثلوا به هذا المسن الذي يتجاوز 80 عاما على عتاب بيته، قاموا بتكبيله والتنكيل به وبالتالي استشهد على أيدي الجنود القتلة الإسرائيليين. إسرائيل لا تفرق، لا يفرق معها كبير أو صغير، طفل أو امرأة، وبالتالي من يقاوم الاحتلال الإسرائيلي فيريد أن تدفعه الثمن أولا بعدم إطلاق سراحه وإبقاء العقود طويلة حتى يحدث هناك إما يعني تحركات سياسية من أجل إطلاق سراح الأسرى كما حدث في بداية عملية أوسلو، أطلقوا بعض الآلاف، وكذلك في عملية تبادل الأسرى الأخيرة قبل حوالي 10 سنوات التي يطلق بموجبها حوالي 1000 أسير فلسطيني من الأسرى المؤبدات وغير المؤبدات، وبالتالي إسرائيل تريد أن تعاقب الشعب الفلسطيني وتعاقب كل من يفكر في مواجهتها ورفع يده في وجه هذا الاحتلال الظالم.
نعم.
هذه للأسف فاتورة ندفعها ويدفعها الشعوب، تدفعها الشعوب ودفعتها الشعوب التي سبقتنا والتي ناضلت وواجهت المحتلين والمستعمرين سواء بريطان أو طليان أو فرنسيين أو غيرهم.
نعم.
وهذه الفترة للأسف سنستمر على ما يبدو في دفع كشعب فلسطيني.
طيب.
حتى نتمكن من أسباب القوة التي تفرض على المحتل الإسرائيلي معادلة أخرى، معادلة يتم بموجبها تحرير الأسرى.
نعم.
وليس تركهم لعقود طويلة في السجون.
طيب، في ظل قضية الأسير أبو حميد، يعني هل هناك من إجراءات قانونية بهذا الصدد؟ إذا كان هناك إجراءات قانونية في ظل ما يتبعه الاحتلال من ممارسات تعسفية بحق الأسرى طبعا.
بالتأكيد في هناك إجراءات قامت هيئة الأسرى والمحررين تقديم طلب عاجل قبل عدة أيام من أجل إفراج مبكر حسب القانون الإسرائيلي. تستطيع عائلة الأسير أن تتقدم بطلب إفراج مبكر في حالة أنه الأسير كان يصارع الموت وفي مرض خطير ومرض نهائي.
نعم.
هذه البيروقراطية ستستمر. السلطة الفلسطينية عبر لسان الوزير حسين الشيخ قال أنه هناك مفاوضات متقدمة من أجل الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد وعلاجه في الأردن أو في مصر، وكذلك طلبوا من الإخوة الأشقاء في الأردن وفي مصر التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الوضوح والموافقة لإطلاق سراح ناصر من أجل علاجه في مصر أو في الأردن. هذه حتى الآن لم تثمر بشكل يعني واضح وملموس. نرجو الله أن يتم يعني أن يتم هناك في النهاية جهد أكثر ضغطا من أكثر من جهة من أجل الإفراج عن أخونا ناصر واللحاق به قبل أن نفقده لا سمح الله في الأيام القريبة.
طيب، بالرغم من كل المناشدات ما زال الصليب الأحمر موضع تساؤل بشأن متابعة أوضاع الأسرى، وتتساوى بذلك المؤسسات الدولية الغائبة الدائم عن حقوق الأسير الفلسطيني. سؤالي لك أستاذ جهاد حول غياب دور الصليب الأحمر الذي هو يكون موضع تساؤل بشأن متابعة أوضاع الأسرى، لماذا نرى هذا الغياب؟
الصليب الأحمر هو مؤسسة رسمية فقط تقوم بزيارة الأسرى ورفع تقارير دورية للجهات المسؤولة في سويسرا في جنيف.
نعم.
عندما كنا بالسجون كنا نطلب أكثر من مرة تدخل فاعل للصليب الأحمر أن يكون له كلمة حتى يقوموا بتصريح صحفي أو إعلامي، كانوا يرفضوا ذلك، يقول نحن جهة محايدة لا نستطيع، هذا خارج صلاحياتنا، نحن نريد أن نختم بصمت من خلال التقارير التي يرفعونها. وبالتالي الصليب الأحمر هو ليس أكثر من جهة مراقبة، لم يكن له تأثير كبير أو فاعل كبير في هذا الموضوع، في موضوع ناصر أو في المواضيع الأخرى. هو يزور الأسرى في فترة التحقيق أثناء اعتقالهم، بعد اعتقالهم بالضبط.
نعم.
يعني بأسبوعين يقوم بزيارته في جنازين التحقيق لإيصال رسائل من الأهل للأسير وكذلك من الأسير للأهل أنه رآه وهو على قيد الحياة، ليس أكثر من ذلك. حتى خدمات الصليب تقلصت كثيرا في السجون بعد عام 96 ورعايتهم للأسرى، حتى
نعم.
طبيب يعني بيقوم بزيارة الأسير ناصر أبو حميد وطمأنان وطمأنة أهله، هذا أمر لم يحدث حتى الآن. وهذا قصور من الصليب الأحمر، نحن دائما نطالب الصليب الأحمر نتوجه إليه عبر لجنة الأسرى القوى الوطنية والإسلامية وطالبين بالتدخل أكثر وأن يكون له دور فاعل أكثر، ولكنهم يتحدثون دائما بالسياسة التي يتبعها الصليب الأحمر، السياسة الحياد وعدم التدخل الناعم
نعم
التي يعملون ضمن أراضيها.
طيب اليوم نتحدث عن الأسير ناصر أبو حميد، وقد نتحدث لاحقا عن أسير آخر طبعا نظرا لوجود عدد من الأسرى مصابين بأمراض. مسألة الإهمال الطبي ليست جديدة ودائما ما يجري الحديث عنها، ما المتوقع على صعيد هذا الملف مستقبلا سيدي الكريم؟
هذا الملف أخي الكريم لم يتغير، يراوح ذات المكان. عندنا أخ في نفس العقلان في نفس القسم الذي تواجد به أخونا ناصر أبو حميد، أخ في الإسلامية 48 تجاوز سنين عاما، اسمه موفق عروق، أيضا يعاني من مرض خطير من السرطان، وضعه الصحي خطير جدا، ونتمنى أن لا نسمع خبرا عنه خلال الأيام القريبة. يعني هناك عدد من الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة ومن أمراض السرطان، الملف الإهمال الطبي لن يتحرك لأن إسرائيل تتعامل معه كما قلت لك بسياسة الانتقام من الأسير. هذا الأسير يجب أن يدفع ثمن في نظر الحكومة الإسرائيلية. الثمن هو أن يقتل أو أن يكون عبرة لغيره من الشعب الفلسطيني أو من المقاومين، حتى لا يحدو حدوه الآخرين. أنه كل أسير أو كل فلسطيني يفكر في مقاومة الاحتلال سيكون مصيره
هكذا،
والموت مرضا وكمدا في داخل السجون. هذه سياسة لن تتغير للأسف.
طيب.
مهما فعلنا إلا بتحرير الأسرى. عندما يطبق ملف الأسرى بالحرية يطير.
نعم أستاذ جهاد. نعم في سؤالي الأخير لك أستاذ جهاد، هل سيضع الحراك الشعبي اليوم حدا لمسألة سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى؟ ما المطلوب بهذا الصدد؟
المطلوب من الكل الفلسطيني والعربي والمصري الحقيقة الضغط وملاحقة الأسماء للمرضى أولا بأول مع الاحتلال الإسرائيلي. المطلوب إدخال وفود طبية من الجهات الدولية والجهات الصحية، يعني أطباء مختصين من منظمات حقوقية عبر الأمم المتحدة، عبر الإخوة السوريين، الإخوة السوريين الأردنيين. الضغط عليهم أن يكون هناك إدخال لأطباء مختصين ومعالجة الأسرى، وحتى يعني نقول الضغط على الإفراج عن ما يعاني من أمراض خطيرة جدا، أو أخذهم وعلاجهم في الخارج وإعادتهم للسجون حين تلزوم. يعني المهم علاج الأسير الذي يعاني من مرض خطير. إذا لم تتدخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل، ستبقى إسرائيل في حل من أن تكون هناك في حالة يعني ضغط أو حالة إيفاء بعلاج صحي للأسرى. لن يتم علاج الأسرى والاهتمام بهم كما ينبغي للاهتمام بالبشر إلا إذا إسرائيل واجهت يعني بالنهاية تحذيرات تؤدي قد تؤدي إلى عقوبات ضد قيادات الشرطة الإسرائيلية الذين هم يشرفون على حياة الأسرى ويحتجزون الأسرى في ظروف صعبة.
نعم.
إذا لم يشعر هؤلاء الإسرائيليين أنهم ملاحقون بالقانون الدولي، لأنهم حسب قانون واتفاقيات جنيف أنه يجب أن يتلقى الأسير العلاج المناسب
الطبي
له داخل السجن لحين الإفراج عنه.
نعم.
هذا العلاج غير متوفر حسب ما عشنا بالسجون الإسرائيلية، ويهمل الأسير ويترك ليأكله المرض وينهشه المرض. يعني لم يتبقى للأسير الذي يعاني من السرطان بعد أن يكتشف السرطان به بعد سنوات إلا أن يعلن وفاته، لأن المرض سيكون قد استفحل واستشرى في داخل جسمه، وهذا الجسم المريض الذي عانى من إضرابات طوال في مواجهة الاحتلال ومواجهة إدارة السجون من أجل نيل الحقوق والعيش بكرامة في السجون. يعني كل الأسرى الذين يعيشون بسجون هنهكت أجسادهم من الإضرابات المفتوحة عن الطعام. ليس الأسرى الإداريين فقط الذين يضربون، ولكن الأسرى العاديين الذين هم محكومون بأحكام ومحكوميات مختلفة أيضا يضربون عن الطعام من أجل تحسين شروط حياتهم وظروف حياتهم.
نعم.
هذه الإضرابات تؤثر على الجسم وعلى الصحة العامة للأسرى، وبالتالي أجسادهم تضعف والمقاومة الطبيعية والمناعة تضعف للأسير. المطلوب من المؤسسات الدولية، من المجتمع الدولي، من السلطة الفلسطينية الضغط بهذا الملف لحين تأمين الإفراج الشامل والكامل عن الأسرى في نهاية المطاف. نأمل أن يقوم الكل بواجبه
ترفض
هذه الممارسات عبر الفضائيات وعبر الإذاعات وعبر الإعداد أمام السفارات الإسرائيلية في أوروبا وفي العالم، فضح ممارساتهم بالصوت والصورة للأسرى الذين أنهكهم المرض وتركوهم يواجهون الموت المطيف في السجون الإسرائيلية.
الأستاذ جهاد أبو غبن الأسير المحرر ومنسق مفوضية الأسرى في حركة فتح، شكرا جزيلا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
شكرا لكم.
حياكم الله.
بورك أدوركم. شكرا لكم.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار.
نحن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
شكل الواقع الفلسطيني المعاش وما فيه من ألم ومعاناة أرضية خصبة لنهوض حركة الفن الفلسطيني واستنهاض الفنانين على اختلاف توجهاتهم ومواهبهم، فراح كل بطريقته يعبر عما يعيشه من واقع، بدءا من فصول النكبة الأولى مرورا بالنكسة وتداعياتهم وصولا إلى الانقسام والحصار. ومن بين أنواع الفنون هذه بزغ الفن التشكيلي ليأخذ مكانه في التعاطي مع القضايا التي يعيشها المواطن الفلسطيني. الفنان التشكيلي جميل القيق واحد من بين هؤلاء، والذي انتهى لتوه من رسم جدارية هي الأطول في قطاع غزة تناول فيها الكثير من القضايا. نلتقي بالفنان القيق ليحدثنا عن هذا النوع من الفن ورسالته.
تعرف عليك؟
جميل القيق، فنان تشكيلي وأعمل حاليا كموجه لمادة التربية الفنية في شمال غزة. درست في جامعة الأقصى في التربية الفنية، قمت بدورات متخصصة في مجال الرسوم المتحركة في لندن ومجالات تصميم الدمى في نيويورك. عملت كرسام توضيحي في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام الله لمدة 5 سنوات. شاركت في عدة معارض للفن التشكيلي مع العديد من الزملاء الفنانين في قطاع غزة.
نعم، يعني لو تسألنا ماذا عن بدايات الفن التشكيلي لدى الأستاذ جميل القيق؟
بدأ حبي للرسم منذ الصغر، وكنت ألاقي تشجيع وتحفيز من مدرسي التربية الفنية في المدرسة أثناء صغري، كذلك من الوالد ومن أخي الأكبر. هذا الشيء حفزني وشجعني كثيرا على تطوير نفسي في هذا المجال، ف بالتالي نما حبي وازدهر وتطور مع السنين لأحترف الرسم التوضيحي في عدة مؤسسات.
نعم أستاذ، يعني من أين كنت تستوحي ما تقوم برسم؟
كنت أستوحي ما أقوم برسمه أحيانا من قصص الخيال والأساطير التي كان يرويها لوالدي في صغري. كنت أتخيل المشاهد وأتخيل صور المعارك التي كان يصورها الوالد بأسلوبه الجميل الشيق، ف فأقوم برسمها على دفاتري وكراساتي وأحيانا على جدران البيت وأحيانا على مقعد الدراسة الخاص بي في المدرسة. كذلك عندما كبرت أصبحت أستقي وأستلهم موضوعاتي معاناة شعبي من روح القضية الفلسطينية وأحاول التعبير عن هموم شعبي وقضاياه بأسلوب مؤثر وجميل.
نعم، الحالة الفلسطينية والواقع الفلسطيني شكل يعني على الأقل بالنسبة لك أرضية خصبة لأخذ مزيد من العناوين والتعبير عن هذه الحالة بطريقتك الخاصة من خلال رسومات تحاكي فيها الواقع.
نعم صحيح، والواقع الفلسطيني يعتبر ملهم لجميع الكتاب والأدباء والمفكرين والفنانين التشكيليين الفلسطينيين، لما لهذا الواقع من أثر بالغ على مجمل حياة الإنسان الفلسطيني، التشرد والنكبة، الحصار، التجويع، القتل، الهدم، التجريف، سلب الحقوق، كل هذه الأشياء كانت ملهمة ومؤثرة للإنسان المبدع الفلسطيني سواء كان فنان تشكيلي أو كاتب أو أديب أو شاعر. بالتالي أنا كفنان تشكيلي أثرت في هذه الأمور تأثير بالغ، وبالتالي أحببت أن أكون رائدا في مجال التعبير عن هذه القضايا وهذه الهموم، أن أوثق وأفضح جرائم الاحتلال بلوحاتي برسوماتي برسومات الكاريكاتير التي أرسمها أحيانا في بعض الجرائد. كذلك كنت أحاول أن أعبر بشكل خاص عن هموم الإنسان الفلسطيني البسيط، معاناته من الأزمات الداخلية، أزمة الحصار، أزمة الانقسام، الكهرباء، الفقر. عبرت أيضا عن هموم المرأة ومعاناة المرأة في الواقع الفلسطيني، الظلم الذي تتعرض له المرأة في واقعنا وفي مجتمعنا. عبرت عن أحلام الأطفال في رسومات القصص التي رسمتها، خيالاتهم التي تنطلق بعيدا عن الواقع المتأزم.
الفنان التشكيلي الأستاذ جميل القيق، يعني لو انتقلنا للحديث حول الجدارية التي قمتم برسمها مؤخرا في قطاع غزة، يعني ريت تحدثنا عن هذه الجدارية.
نعم، هذه الجدارية تعتبر الجدارية المتواصلة الأطول في قطاع غزة، والتي رسمت ولونت بشكل متواصل، وفي جدار يمتد طوله إلى 670 متر تقريبا. حاولنا أنا وصديقي الأستاذ الفنان شحذة درغام أن نعبر بأسلوب مختلف نوعا ما، وأن نحترم عين المشاهد وذهنه ووعيه وثقافته، فقمنا برسم الكثير من القضايا والمواضيع المهمة في هذه الجدارية.
نعم، يعني أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية.
أبرز القضايا التي تم تناولها في هذه الجدارية قضية القدس، كانت حاضرة جدا وبشكل قوي وواضح في الجدار. أيضا قضية الحصار والمعتقلين كانت أيضا واضحة وحاضرة بشكل جميل ومؤثر في رسومات هذا الجدار. كذلك أبرزنا الهموم والقضايا الوطنية الأخرى، مثل قضايا الانقسام وأثرها على الشارع الفلسطيني وأثرها على المجتمع الفلسطيني. أيضا أبرزنا قيم جمالية وحضارية في رسوماتنا الجدارية هذه، لكي نخاطب العين الرائي والمشاهد سواء كانت عين محلية أو عالمية، أن هذا المجتمع له أصول وله حضارة عريقة. أبرزنا ملامح من التراث الفلسطيني بشكل جميل وشيق، تسلسلنا في الرسومات بشكل منطقي بشكل غير صادم لعين المشاهد ووعيه.
ما هي الرسالة التي حاولتم إيصالها من خلال هذه الجدارية؟
من خلال هذه الجدارية حاولنا إيصال عدة رسائل، أهمها أن هذا الشعب هو شعب عريق، شعب حضاري، شعب تواق للسلام، تواق للحياة الحرة الكريمة. أيضا حاولنا إيصال رسائل أخرى للعالم بأن الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة يعاني ويلات الحصار، يعاني التجويع، يعاني الظلم الواقع عليه منذ سنوات عديدة. كذلك أبرزنا قضية القدس لنخاطب العالم الإسلامي والعالم العربي بأن هذه القضية قضية محورية وقضية هامة يجب على الجميع الالتفات إليها. كذلك من القضايا المهمة التي أبرزناها اللي هي قضية السجين الإنسان الفلسطيني الذي يقطع داخل جدران المعتقلات، وأن هذا الإنسان يستحق أن نلتفت إليه وأن نعالج قضيته على المستوى الوطني بشكل جاد وبشكل وطني.
لم يتخلف المبدعون التشكيليون الفلسطينيون منذ النكبة الأولى في خوض نضالهم إلى جانب الخطاب الفلسطيني في تأكيد الهوية من جهة والتحريض على النضال ضد المحتل والصراع على جبهة الفعل الثقافي بوصفه إحدى أدوات المعركة ضد المغتصب الصهيوني من جهة ثانية، هذا إلى جانب التطرق إلى القضايا الحياتية اليومية التي يعيشها المواطن خصوصا في ظل الحصار والاستيطان وتهويد القدس.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته وفنه على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأحبة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سلزلهم بالأمة.